الرحمن الرحيم.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
من يخشى الله يعتبر ويعلم أن الإنسان كلما ازداد علما بعظمة الله ازداد علما بضعف حاله وافتقاره إلى الله.
عمل ليس كالأعمال.
والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله وأقرب من بر الوالدين.
لمصير مجهول.
وليعلم أن الذي على الجنازة أحد رجل ما رجل يقول قدموني قدموني وإما رجل يقول أين تذهبون بما يرى من السوء حال نزعر.
وليكن زادك لا.
اتق الله.
اتق الله.
اتق الله
في الشيء الذي لا يراك الناس فيه.
اتق الله.
اتق الله.
اتق الله
في الشيء الذي لا يراك الناس وأنت تصنعه.
تقوى الله.
والله ما عظم أحد في الأمة واجتمعت عليه كلمة الناس إلا لسريرة في قلبه علمها الله جل وعلا به.
واليقين بالله.
كنت تعلم على يقين ما تطلبه بيد الله لا سبيل إلى ما تطلبه إلا بطاعة الله.
والإخلاص لله.
أن العبد ينبغي عليه أن يستحي من الله أن يقف يوم القيامة وقد صنع صنيعا تعبده الله جل وعلا به وأراد به غير الرب تبارك وتعالى.
والعلم بالله.
لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم.
مثل العلم. والتقرب إلى الله.
من عرف الله حقا نال لذة السجود شعر بلذة التسبيح يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل
بما يحب الله.
لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا. عزم عن الإنسان كيف ارتضى أن يجعلها في الأرض تراب إجلالا لا إنه لن يحجم من الله رحمة.
فلنشكر نعمة الله.
والله إن المرأة لا يستحي من الله إذا آوى إلى فراشه وهو يخطو على قدمه
يرى العافية في
يرى العافية في أهله
يرى العافية في أبنائه
في بناته
يرى العافية في نظرة الناس إليه
ما يريهم أن يضطجعوا
يسأل
أين هو من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم
والتي هي من الله.
ورد أن الله جل وعلا قال لداود
اعملوا آل داود شكرا.
قال أي رب كيف أشكرك ونعمة الشكر من. فأوحى الله جل وعلا إليه
الآن عرفتني
يا داود,
يا داود
فاحمد الله.
والمقصود من هذا أن لا ينظر الإنسان إلى الخلق نظرة ازدراء
وأن يحمد الله جل وعلا على نعمه وفضله.
الله يقول
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
واسجد لله.
أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم حتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة. اسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله. اللهم إنا نسألك جباها تسجد ألسنة رطبة بذكرك تشكرك على نعمة تصبر على بلاء وتشتاق عظيم الشوق إلى الله. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذابها.
واستعد للقاء الله.
وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخل أرض الله
قبل أن يلقى
وصلى قبل أن يصلى.
الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لكم هذا الإصدار والذي حوى وقفات وإشراقات إيمانية أتت كعقد فريد أسميناه لباس التقوى لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله سائلين المولى أن ينفع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فإن الله جل جلاله عظيم، خلق خلقه وهو مستغن كل الغنى عنه، خلقهم جل وعلا لعبادته وحده دون سواه، لا ليستكثر بهم من قلة ولا لينتصر بهم من ذلة، خلقهم جل وعلا ابتلاء وامتحانا لهم لحكمة أرادها، قال وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. وفي الحديث نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خلق الله أبانا آدم بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، ثم أدخله الجنة، ثم كان من أبينا آدم أن وقع في الخطيئة فأهبط إلى الأرض، فلما أهبط إلى الأرض أخبره ربه أن لذريته رسلا سيأتون يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته، تقوم بهم الحجة وتتضح بهم المحجة وتنقطع بهم المعاذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي التنزيل أيضا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هؤلاء الرسل إنما أخذوا يدعون الناس إلى عبادة الله، فقضى رسل الله وأنبياؤه أعمارهم وأوقاتهم في الدعوة إليه جل وعلا، بل قل في التعريف به سبحانه وتعالى، فعرفوا العباد بربهم ودعوا الخلق إلى عبادة خالقهم وحده دون سواه. ثم قد كتب الله جل وعلا أن الرسل إلى أمد يبقون، كان أولهم نوحا ثم ختموا بخيرهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان هؤلاء الأنبياء أورثوا العلم من الله بالله تبارك وتعالى، كان لابد للدين حتى يبقى أن يبقى علمهم، فلا تعلق حياة الناس بأجساد الأنبياء وبقائهم، بل بما جاءوا به من وحي السماء من ربهم جل وعلا. وهذه الأمة أعطيت هذا الكتاب العظيم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم، فبقي ميراث الأنبياء يحمله من كل جيل من أجيال الأمة عدوله. هؤلاء الأجيال من أجيال العلماء ورثوا عن أنبياء الله بل عن نبينا صلى الله عليه وسلم العلم العظيم الذي به تحيا الأرواح وتبقى للناس حياتهم الحقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
الوقفة الأولى ما بين قسوة وليم.
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
لابد من الإدراك أن قسوة القلب في أصلها عذاب، لأن الله جل وعلا قال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فقرن جل وعلا ما بين اللعن وما بين كون القلب قاسيا. والله لما أثنى على الصالحين من خلقه والمتقين من عباده ذكرهم بلين القلوب وخشيته جل وعلا، سواء كان ذلك في ثنائه جل وعلا على النبيين أو في ثنائه جل وعلا على أوليائه وعباده الصالحين جملة في القرآن. وعلى هذا فإن الفرار من قسوة القلب من أعظم المطالب، وله أسباب تعين عليه وله عوائق تمنع الوصول إليه. فأما أعظم الأسباب إلى لين القلوب العلم بصفات الله جل وعلا جلالا وجمالا. وفرعون عياذا بالله كان من أجهل الناس بالله حالا، قال الله جل وعلا في خبره: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله بعدها: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة أي قوله أنا ربكم الأعلى، ونكال الأولى أي قوله ما علمت لكم من إله غيري. وما بين هذين القولين 40 سنة، فأمهله الله جل وعلا 40 سنة بعد أن قال ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال بعدها أنا ربكم الأعلى، قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال ربنا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فمن يخشى الله يعتبر ويعلم أن الإنسان كلما ازداد علما بعظمة الله ازداد علما بضعف حاله وافتقاره إلى الله. ولا تكون القلوب لينة في موطن ولا في ساعة هي أولى ولا أشد ولا أحق من ساعة يشعر فيها المرء بعظيم فقره إلى الله. فقره إلى الله تبارك وتعالى من كل وجه، فقره إلى الله جل وعلا في بدنه وفي ولده وفي حاله وفي ماله، بل فقره إلى الله جل وعلا حتى في رأيه. وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان عالما حقا بعظمة الله. وفي حديث النواس بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء، ثم يمضي جبرائيل على كل سماء فيسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. والإنسان يرى ويسمع دول تزال وملوك ينزع عنهم ملكهم وملوك يغيبون في اللحد بعد أن كانوا يرفعون على الأسرة، ورجل يعمر حتى لا يدري ماذا يقول، ورجل يموت قبل أن يعمر، وذو رأي يختلط فلا يعرف ولده من والده. فيريك الله جل وعلا النقص في خلقه لتعرف الكمال في صفاته وجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذا أدرك هذا لان القلب. مما يدرك تنال به لين القلب ويبتعد المرء عن القسوة أن يكون للمرء للإنسان للرجل للمرأة والدة يفيء إليها يبرها رجاء ما عند الله، فإن بر الوالدة من أعظم أسباب التوفيق. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني خطبت امرأة فلم تقبل بي، فخطبها غيري فقبلت فقتلتها، ألي توبة؟ فقال ابن عباس له: يا هذا، ألك والدة؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، اجتهد وتب وأكثر من العمل الصالح والاستغفار. ثم مضى الرجل، فلما خرج ابن عباس من حلقته تبعه عطاء بن يسار أحد تلاميذه، فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني رأيتك سألت الرجل: ألك والدة؟ فلما سألته؟ فقال رضي الله عنه: والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله وأقرب من بر الوالدة، لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله وأقرب من لين الوالدة. إن الرجل وهو المبجل في عمله والمعظم بين أهله والمكرم في سلطانه، إذا جعل هذا كله وراء ظهره وجعل القرآن حاكما عليه وتذكر قول الله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ثم جاء إلى أمه فخفض جناحه وأخضع حاله عند قدميه، لا يريد من خفض الجناح ولا من الخضوع في القول عندها إلا أن يرضى الله جل وعلا عنه، هذا من أعظم أسباب لين القلوب ومن أعظم ما يرزق به الإنسان التوفيق من الله. والله يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والمقصود هذا ثاني ما يعين على لين القلوب، كما أن مما يعين على لين القلوب أن ينظر الإنسان إلى الجنائز وهي تحمل، وليعلم أن الذي على الجنازة أحد رجلين: إما رجل يقول: قدموني قدموني، لما يرى من إكرام الله له حال نزع الروح، وإما رجل يقول: أين تذهبون بي، لما يرى من السوء حال نزع الروح. فهو يعلم غالب الأمر إلى أين يصير من خلال نزع روحه، يكاد يعرف ما سيؤول إليه. ونحن اليوم نحمل، وحند حلول الأجل نحمل، فيصبح أحدنا بين يدي مغسله لا يستطيع منعه ولا مواراة شيء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خلقة وخلقا، كان علي يباشر غسله، بعضهم يسكب الماء وبعضهم يقلب الجسد الشريف الطاهر، فهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو عند ربه، فكيف بحال غيره؟ والإنسان إذا وقف على مقبرة يوارى فيها ميت ويدفن، فليعلم أن الناس عهدهم بالميت حل أربطة الكفن وإقامة جذع الجسد ثم نصب اللبن ثم مواراة التراب ثم يمضون كل في حاله، وينفرد هذا الإنسان بعمله. فإن ظلم ذات يوم سيرى ظلمه، وإن هم أو قام بفاحشة ذات يوم سيراها بين عينيه، وإن وقع منه كذا أو كذا سيراه بين عينيه، وإن كان له عند الله عمل صالح، قام ليلة أو صام نهارا أو أطعم مسكينا أو عاد مريضا، شهد الجمع والجماعات، يراها بين عينيه تذود عنه. كل هذا واقع لا محالة، تذكر هذا وتمعنه يعين على أن يلين القلب، يعين على أن تذهب القسوة من القلب وتنزع. أما إن كان الإنسان عياذا بالله يطرق لنفسه الهوى ويمضي لا يدري على أي طريق يسير ولا إلى أي قوم يمضي، فبدهي جدا أن يقسو قلبه على أن أنفس الصالحين لا تلين لشيء أعظم من كلام الله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فليقم أحدنا بهذه الآية بعضا من الليل حتى يغلب عليه أن ينكسر قلبه وتذرف عيناه، فإذا سجد لها سجود تلاوة فليفرح فرحا عظيما أنه أصاب شيئا مما مدح الله به خيار خلقه. فإن لم يقع في خلده يوما من الدهر أن يقرأها، ولم يقع في خلده يوم أن يقوم بها، ولم يتمنى حتى منيا يوما من الأيام أن يلحق بأولئك الركب ويسير مع أولئك القوم، فهذا وأمثاله إلى قسوة القلب أقرب. وأعوذ بالله أن أشمت بمؤمن.
الوقفة الثانية، وما بين سر وإعلام، كن مع الأخفياء.
ثمة فائدة تأتي من طوية الخفية. اتق الله في الشيء الذي لا يراك الناس فيه، اتق الله في الشيء الذي لا يراك الناس وأنت تصنعه. فإن تقيت الله جل وعلا في شيء لا يراك الناس وأنت تصنعه، والله ليسوقن الله لك برحمته ما تريده سوقا يأتيك بين يديك. وهذه أمور ومنازل عالية بلغني الله وإياكم إياها، لكن ثق والله ما عظم أحد في الأمة واجتمعت عليه كلمة الناس إلا لسريرة في قلبه علمها الله جل وعلا منه. كان مالك رحمه الله يعنى بهيئته ويبالغ في مظهره، وله أموال يتاجر بها، كان ربيب نعمة، ومع ذلك كتب الله لكتابه الموطأ ولعلمه القبول، فقال: من يعرف الله؟ والله ما نال مالك هذا إلا بسريرة بينه وبين الله. والناس يبتلون، ولا أريد أن أتكلم في أمور قد تجرح من يسمعها، لكن هب أن والدة دعت ابنها: هلا ذهبت معي إلى السوق؟ وهو يعلم أن هذه الوالدة لن يخرج حالها إذا رفض عن أحد حالين: إما أن تذهب لوحدها فتضطر مرغمة لأن تكلم من يبيع، وإما أن تحرم شيئا في قلبها فلا تخرج. فيأتي الفتى فيناقش هذا المطلب مع حال أخرى. ما الحال الأخرى؟ أن يغدو الآن إلى الحلقة، إلى المجلس، إلى أقرانه، ربما الشيخ اليوم يسأل فأجيب فأبلغ منزله، ربما اليوم الإمام يغيب فأصلي فيعرف الناس قراءتي، ربما اليوم تقام مسابقة فأتصدر وأجيب، ربما يراني جاري فلان وجاري فلان فيعرفون عني العلم. والسؤال: لا أحد بيده مقاليد كل شيء إلا الله، فما عند الله يطلب بطاعته إن كانت هذه الطاعة سرا أو جهارا؟ إن كنت تعلم على يقين أن ما تطلبه بيد الله فلا سبيل إلى ما تطلبه إلا بطاعة الله. اللهم عياذا بالله أن تؤتاه استدراجا، فإن كنت تؤتاه استدراجا فأي خير فيه؟ والله لا يستدرج إلا أعداءه، لا يستدرج ربنا أولياءه. لكن العاقل إن جاء هذا مثل هذا الحال قال: إن العلم الحق أن أطيع والدتي. الله قال: وقوله الحق، حملته أمه كرها وضعته كرها. الله قال: وقوله الحق، وصينا الإنسان بوالديه. الله قال: وقوله الحق، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فيعلم أن هذا هو العلم، وليس شرطا أن يعلمه الناس، بل لا خير لك أن يعلمه الناس في غالب الأحيان. فتبرهما، وهذا ضرب مثال، وأنت لبيب عاقل قس عليه أمورا كثيرة. يأتيك سائل، الله يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم ذكر التبذير وإخوان الشياطين، وهذه جملة اعتراضية وفق وصف النحويين، ثم عادت الآية إلى منقلبها الأول. قال الله: وإما إن مدغمة فيما تعرضن عنهم، عن من؟ عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، لاطفهم بالخطاب حتى يفتح الله عليك فتكرمهم.
فيطبق الإنسان الآية، فإن وقع منه ملاطفة خطاب ثم بعد ذلك بعد أن أفاء الله عليه بالمال أكرمهم شعر بأنه علم وأنه عمل بذلك العلم، هذه هي لذة العلم. أما التصدر والخروج للناس فإن جاء الله به من غير أن تفتن فالحمد لله على فضله، وإن لم يجي الله لم يأتي الله به فحسبك من علم يكون سببا في دخولك الجنة، أدخلنا الله وإياه وإياكم الجنة.
الوقفة الثالثة، إلزم طريق الإخلاص وتذكر.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به.
هذا حديث والله لا يدري المرء كيف يشرحه، لكن نقول نسأل الله أولا لنا ولكم السلامة، وأن لا يكلنا الله جل وعلا إلى ما علمه الناس منا، وأن يكلنا تبارك وتعالى إلى فضله وسخائه ورحمته وستره ومغفرته وعفوه، إن ربي لسميع الدعاء. الرياء والسمعة بمعنى واحد من حيث قصد العمل، فكل عمل قصد به جلب الحمد من الناس دخل في الحديث، لكن الرياء يقال لجارحة الرؤية للبصر، الشيء الذي يحب أن يرى، تحب أن يراه الناس. والسمعة لجارحة ماذا؟ لجارحة السمع، الشيء الذي تفعله وتحب أن يسمع الناس أنك فعلته. والمقصود من الاثنين واحد، وهو جلب مدح الناس دون النظر إما بالجزئية أو بالكلية إلى بغية وجه الرب تبارك وتعالى. بداية نقول، يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذا وعد من الله أن من أراد الدنيا أن يوفي الله جل وعلا له ما أراد وأن لا يبخس. فإن قال قائل: هذا الوعد الرباني لا نراه واقعا، فبعض الناس يريد بعمله الدنيا ويقول هذا صراحة ولم يعط شيء، فنقول إن الإطلاق هنا قيدته آية الإسراء. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقول الله جل وعلا لمن نريد هذا ماذا؟ هذا قيد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر، أي في الدنيا، كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. حتى يتخلص الإنسان من الرياء لا بد من أسباب، أولها أن يعلم أن الرياء شرك من أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الأمر الثاني أن تعلم أن الله جل وعلا غني كل الغنى عن طاعتك، وغني عن كل شريك تشركه معه. الأمر الثالث أن من ابتغيت مدحه من الناس هو في نفسه لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا قوة، فكيف يعطيك حولا أو طولا أو نفعا أو ضرا؟ فإذا علمت عجز المخلوق يئست مما في أيديهم، وانصرفت إلى من؟ وانصرفت إلى الخالق تبارك وتعالى. وما الدنيا ومدح أهلها إلا زهرة حائلة ونعمة زائلة. يزاد على ذلك أن العبد ينبغي عليه أن يستحي من الله أن يقف يوم القيامة وقد صنع صنيعا تعبده الله جل وعلا به وأراد به غير الرب تبارك وتعالى، أن يستحي من الله أنه سيقف بين يدي الله. فأي وجه هذا سنلقى به الله إذا كان ثمة عمل صنعناه في الدنيا مما تعبدنا الله جل وعلا به ونحن نريد به غير الرب جل وعلا. هذا الحياء من الله يوجد إذا كان العبد على علم بعظمة الرب تبارك وتعالى وجلاله وقدرته، وأنه جل وعلا غني عن طاعة كل أحد. قال صلى الله عليه وسلم في أعظم حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي حتى يؤدب عباده، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. علمك بهاتين الصفتين الجليلتين للرب تبارك وتعالى أعظم ما تدفع به الرياء، ومن أعظم ذلك كله أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الإخلاص. واعلم يا أخي أنه ما ارتفع شيء إلى السماء كما قلنا مرارا أعظم من الإخلاص، وما نزل شيء من السماء إلى الأرض على عبد أعظم من التوفيق. والمقصود من هذا كله أن يكون الإنسان تقيا ورعا، هذا المعنى الحقيقي للحديث. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن معنى الحديث أن من أظهر عيوب الناس ومساوئهم وشهر بهم أظهر الله جل وعلا عيوبه وذكرها في الناس. وعلى هذا الوجه، يعني هذا المعنى الثاني للحديث الذي قال به بعض أهل الفضل، يكون الشرح: ينبغي علينا أن نتقي الله جل وعلا فيما نقف عليه من عورات الناس. وقد ذكر الشافعي في هذا أبياتا: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل يا عين للناس أعين. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الستر في الدنيا.
الوقفة الرابعة: تعرف على خالقك ومولاه.
لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله. من عرف الله حقا نال لذة السجود، شعر بلذة التسبيح، يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل. جاء في الحديث عند أبي داود إن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب، نال من النساء مراده، سهر في مواطن يسهر فيها، يسهر فيها أهل الفجور، ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى، إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب، ثم قدر وهذا من لوازم التوبة أن يسجد لله، فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل، يعني مثلا الحمد لله على فضله وكرمه، نسأل الله حسن الختام، عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا. لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا، مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام، لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا. عز ما في الإنسان جبهته، فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب إجلالا لله فإنه لن يحجم من الله رحمة. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما: قولا له قولا لينا. هذا وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم؟ واصنعها الليلة، أطفأت النور لتنام، ثم أخذت فراشك، ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إلى رؤية الله، لكن هناك سبيل للقيام بين يديه، فأطعدت للنور وذهبت إلى مكان وضوءك فتوضأ، ثم وقفت تقرأ القرآن، ثم سجدت قسما بمن أحل القسم، لا يوجد شيء في الدنيا من لذة أعظم من لذة السجود. الله يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال ربنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم، فحتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة أسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله، وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخله، وأرضى الله قبل أن يلقاه، وصلى قبل أن يصلى.
الوقفة الخامسة، احذر من أعظم المهلكات.
الإنسان متى ما سلم من الكبر كان حريا به أن لا يزدري نعمة الله جل وعلا عليه. ومن أعظم المهلكات عياذا بالله أن يقع في الناس أو في الفرد أو في المرء كبر في أمور الدنيا. طبعا لا يمكن أن يقع في أمور الدين، لأن يعني هذا لا يسمى دينا أصلا، لكن قد يقع في أمور الدنيا كبر، شعور الإنسان بعلوه، فإذا شعر الإنسان بعلوه نجم عن ذلك تصرفات إما قولية أو فعلية تكون عياذا بالله من أعظم المهلكات. يقول الحجاج ابن يوسف أمير أموي عرف عنه البطش الشديد، وكان من أذكياء الخلق وأشدهم علما باللغة. هذا الرجل يقول عن غيره رغم علوه هو، يقول أربعة كانوا بالكوفة لو أدركتهم لضربت أعناقهم، قبل أن يصل هو إلى الكوفة. قيل من هم أيها الأمير؟ وأنا سأذكر نماذج كفرية يعني، لكن الإنسان إذا علم هذه النماذج انظر إلى وقعها على قلبك، فإن رأيت في نفسك نكرانا لها فهذا والحمد لله فضل من الله، وإن رأيت في نفسك حبا أن تكون واحدا منهم فينبغي على المرء أن يصلح قلبه. قال الحجاج أحدهما صعد على منبر فخطب خطبة أعجبت الناس، كان بليغا، فلما نزل من المنبر قال له أحد الناس كثر الله من أمثالك، فقال هذا المتكبر عياذا بالله لقد كلفت ربك شططا. هذا كفر، لكن أنت لا تتوقع أن هذا الرجل قال هذه الكلمة لمجرد أنه صدم بالسؤال، لكن هذه سرائر كان عتو أصلا في القلب، فلما جاء الموقف الذي استخرج منه باللسان ما يقول قال هذه الكلمة. وأحدهم ضاعت له فرس فقال قسما بالله لئن لم يرد الله إلي فرسي لا أتركن الصلاة والصوم، فما هي إلا برهة، فرجعت إليه فرسه فقال عياذا بالله لقد علم ربي أن يميني كانت حقا. وهذا أكثر من الأول عياذا بالله، ولا أريد أن أذكر الاثنين أخشى على نفسي وعليكم من قسوة القلب، لكن المقصود أن هذين الرجلين كمثال أو غيرهما هذه أشياء تقع في القلب سرائر عياذا بالله يشعر الإنسان فيها أنه كبر. ونبيكم عليه الصلاة والسلام كان مرة على قصعة من طعام والناس ملتفون حولها، فكأنهم كثروا فغير جلسته، وجلس جلسة كأن أحد الحاضرين تعجب منها، أي لم يردها، كأنه اشمأز منها، أحد الأعراب الذي لم يكن بعد قد وصل الإيمان في قلبه وصولا حقيقيا، فكأنه قال أو تكلم أو نظر نظرة يستنكر فيها هذه الجلسة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. ويمر عليكم في البخاري حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأكل الذراع كانت تعجبه أخذها ينهسها نهسا. هذا النهس ليس أكل ملوك، ليس أكل مترفين، أكل شخص جائع. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أدبا، لكنه أراد بذلك أن يبين فقره مسكنته، أنه عبد للرب تبارك وتعالى، فلا يصنع صنيع المترفين الذين ينظرون إلى ما حولهم نظرة استغناء. والمقصود من الحديث فلينظر إلى ما هو أسفل منه، أن الإنسان يحمد الله جل وعلا على نعمة العافية، وأي بلاء أنت فيه فثق تماما أنه يوجد من هو أعظم بلاء منك. لكن عليك أن تفقه أن الإنسان متى سلم دينه فليس في بلاء قط، ومتى ابتلي في دينه فهو لم ير العافية أبدا. فالبلاء الحق أن يبتلى الإنسان عياذا بالله في دينه في قلبه، وأما البلاء في الأبدان فإنه ينتصر ويغلب عليه بالصبر واحتساب الأجر من الله جل وعلا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو أنهم قرضوا بكذا وكذا، لما يروا من إكرام الله جل وعلا لأهل البلاء. طبعا المقصود أهل البلاء الذين عوفوا. والله جل وعلا لما خلق أبانا آدم وأخرج من ظهره ذريته رأى آدم في أبنائه التفاوت، منهم المعافى ومنهم المبتلى، فقال: أي رب لو سويت بين عبادك؟ فقال الله له: يا آدم إني أحب أن أشكر. والآن فليتفكر كل واحد منا فيما أفاء الله جل وعلا عليه من النعم، من نعمة العافية، من نعمة المال، من نعمة الستر، من نعمة القدرة على الغدو والرواح، من نعمة القدرة على الذكر. هل أدى شكر هذه النعم أو لم يؤديها؟ والله إن المرأة ليستحي من الله إذا آوى إلى فراشه وهو يخطو على قدميه، يرى العافية في نفسه، يرى العافية في أهله، يرى العافية في أبنائه، يرى العافية في بناته، يرى العافية في نظرة الناس إليه، يقدر يصنع أي شيء، يخرج بأي ساعة برهة من الليل، يقود سيارة، يشتري طعاما، يزور صديقا، يؤانس أخا، يتنقل في بيته كيفما يشاء، ثم يريهم أن يضطجع. فليسأل نفسه أين هو من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. على الأقل إن كنا عاجزين، ونحن عاجزون مقصرون في شكرها عباديا عمل جوارح، فلا أقل من أن يشكر الله جل وعلا اعتقاد قلب، أن يقع في قلبك أن الله جل وعلا قادر على أن يسلبك هذه النعمة، وأن الله جل وعلا قادر على أن يأخذها منك، وأن الله جل وعلا قادر على أن يمنعك مما تستطيع أن تفعله. فإذا وقع هذا في القلب كان الإنسان قد وصل إلى طريق عظيم في شكر الله جل وعلا. ورد أن الله جل وعلا قال لداود: اعملوا آل داود شكرا، قال: أي رب كيف أشكرك ونعمة الشكر منك؟ فأوحى الله جل وعلا إليه: الآن عرفتني يا داود، واعلم أن الله جل وعلا غني أصلا عن طاعتنا كلها. أنت ألا ترى إلى هذه الضفادع نقيقها تسبيح لله تبارك وتعالى؟ ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، والإنسان يمر على مستنقع ماء يسمعها يتأذى من صوتها، لكن من علمه الله القرآن والسنة إذا سمع نقيقها تذكر تقصيره في ذكر الله جل وعلا وشكره والتسبيح بحمده وذكر آلائه وتعريف الناس بربهم تبارك وتعالى. والمقصود من هذا كله أن لا ينظر الإنسان إلى الخلق نظرة ازدراء، وأن يحمد الله جل وعلا على نعمه وفضله. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علمني الله وإياكم وأدبنا بأدبه تبارك وتعالى.
الوقفة السادسة، فقه مراد الله جل وعلا.
بعد ذلك لا بد للإنسان أن يكون له عالما أو غير عالم من فقه في مراد الله. ومراد الله جل وعلا أن الخلق يعبدوه وحده دون سواه، وأن الله جل وعلا كتب يوما يحشر فيه عباده، سماه وقوله الحق يوم التغابن، لأن الناس كل أحد منهم يرى من كان معه في الدنيا، فالفوز يكون بصالح الأعمال، فيغلب زيد عمرا وعمر زيدا، فيرى الناس أحوالهم فيصيبهم من الغبن ما يصيبهم. قال الله ذا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فيفقه عن الله جل وعلا كلامه مثل ماذا من كلامه؟ مثل أن الله جل وعلا أخبر أن كل شيء مكتوب، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال ربنا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يخرج الرجل من بيته يريد الصلاة فيطوي الأرض فلا يصل إلى المسجد إلا وجاءت الرياح فعفت على أثاره، لكن الرياح تعفو على أثاره التي ينظر إليها الناس لكنها لا تقدر أن تمحو ما كتبه الملكان، لا تقدر أن تمحو ما كتبه الملكان عن ذلك هم العبد، وأنه إن أخلص الله نيته إنما خرج يريد في بيوت الله ما عند الله من الفضل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لم يكن أحد أبعد عن المسجد منه ولا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا للظلماء والرمضاء؟ قال ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد، إني لا أحتسب عند الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فلما بلغ قوله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه قد جمع الله جل وعلا له هذا كله. فالله يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والناس كما ترى، هذا يغدو إلى رضوان الله وهذا يغدو إلى معصيته، وهذا ربما غدا للمسجد وهو لا يريد الله، فلا يكون حظه إلا ما أراد، يبحث عن ثناء، يبحث عن مدح، يبحث عن شيء ربما حصل عليه قبل أن يخرج من المسجد فيرجع بالشيء الذي أراده. أما الذي يريد عند الله فليستصحب أمرا عظيما، لم يجعل الله الدنيا دار نعيم ولم يجعلها الله دار ثواب خالص. الله يقول توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا بد أن يستصحب طالب العلم وغير طالب العلم هذا الأمر في غدوه ورواحه حتى يبقي على جذوة الإيمان في قلبه، حتى يكون بعون الله وفضله عليه أقدر على نفع العباد.
الوقفة الأخيرة، واكتسي بخير لباس.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
خاتمة الوصايا تقوى الله. الله جل وعلا ذكر أكسية ثلاث، قال أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا هذا لباس آخر يتجمل به المرء، ثم قال وهو أصدق القائلين ولباس التقوى ذلك خير، لأن أكسية الدنيا وإن سترت سوءتك في الدنيا لكنها لا تستر شيئا في الآخرة، هي بلاغ ومتاع إلى حين، وإنما لباس التقوى يستر من فضائح الآخرة. وهول المطلع شديد نسأل الله أن يهونه علينا وعليكم. هذه التقوى بإجمال. والوصية الأخيرة وهي من جنس الوصية التي قبلها: لا يتصور أن يسود أحد في العلم وليس له حظ من قيام الليل. فإن طالبك أحد بالدليل فإن أشرف ما كان يطلب هو المقام المحمود. وقد آتى الله المقام المحمود رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر ربنا هذه المنحة العطية الجليلة لنبيه قرنها بقيام الليل، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن كان بقيام الليل حصل لنبينا المقام المحمود، فينال كل خير بأن يقف الإنسان بين يدي ربه ويتقرب إلى الله جل وعلا في ليله بسجدات يزدلف فيها إلى بارئ الأرض والسماوات، عل الله أن يقبله ويقيل عثرته ويغفر ذنبه ويحقق له مراده. جعلنا الله وإياكم من أهل التوفيق.
واتق الله، واتق الله حتى تنال موعود الله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
فتقوى الله والصدق في السريرة سببان عظيمان متلازمان في أن يفوز العبد بجنات النعيم. فما دعتك نفسك إليه وأنت تعلم أن هذا من أسباب غضب الله فانأ بنفسك عنه، وما علمت يقينا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبب في رضوان الله فاجنح إليه وتمسك به، فلا شيء يعدل رضوان الله. وكن أيها المؤمن على كل حال صادقا عظيم الصدق مع ربك، صادقا عظيم الصدق مع ربك فيما تأتي وتذر، فبذلك تنال الدرجات وتكفر الخطايا وتمحى السيئات. قال ربنا: إن المتقين في جنات ونعيم. قال ربنا ونعيم بعد أن قال في جنات، لأن جنات الدنيا قد يدخلها الرجل ولا يملك أن ينعم فيها، قد يملكها، قد يعرف صاحبها، قد يطأ أرضها، لكن قد يحول سقم أو مرض بينه وبين أن يتمتع بما فيها من نعيم. فلهذا قال أرحم الراحمين: إن المتقين في جنات ونعيم. قال ربنا عنهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صور الاجتماع، أحوال اجتماع الآباء مع الأبناء يمكن تقسيمها إلى أحوال ثلاث: أن ينزل الأب إلى درجة الابن ويبقى الابن على حاله، والحالة الثانية أن ينزل الأب درجة ويرتفع الابن درجة فيلتقيان في منتصف درجات الجنة، والحال الثالثة أن يبقى الأب كما هو في أعالي الدرجات ويرتفع الابن إلى أبيه دون أن ينقص من عمل وأجر أبيه شيء. فاختار الله جل وعلا لعباده المتقين، اختار لهم أفضل الأحوال وأكملها وأمثلها، فرفع الابن إلى درجة أبيه دون أن ينقص ذلك من أجر أبيه. قال ربنا جل ذكره: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكان العمل الصالح للوالد حسنا على نفسه وخيرا عليها ويتجاوزه إلى غيرها من أبنائه وذريته، لكنه من تلبس بالمعصية من كرم الله وعدله لا يتجاوز معصيته أحدا غيره. ولهذا قال الله بعدها: كل امرئ بما كسب رهين. هذا حديث عمن تلبس بالمعاصي، أما الأول فحديث عمن من الله جل وعلا عليه بالحسنات والتقوى. قال الله جل وعلا عنهم: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. لم يقل ربنا ولا ملزم له، لم يقل ويطوف عليهم غلمانهم على طريقة الإضافة، لأنه قد يفهم أن الخدم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا هم الذين يخدمونهم في الجنة، والأمر ليس كذلك. ولهذا قال الله: ويطوف عليهم غلمان لهم، وإنما هم غلمان يخلقهم الله جل وعلا خدمة لأهل الجنة يقومون على خدمتهم. قال ربنا تبارك اسمه في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم ذكر الله جل وعلا إقبال أهل الجنة بعضهم على بعض، قال ربنا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون عن ماذا؟ يتساءلون عن السبب العظيم الذي أورثهم هذا المقام الكريم والنعيم الجليل. قال ربنا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا أي بعضهم لبعض: إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا. ولا بد أن تفقه أيها المؤمن لما قال الله جل وعلا في أهلنا، أي أن هؤلاء الصالحين هؤلاء المتقين لم يكونوا أغرابا منقطعين في الصحراء لا مال ولا ولد، كانوا يعيشون بين أهليهم بين معارفهم بين إخوانهم بين أصدقائهم، منعمون مكرمون. ومع ذلك، مع هذا الحال من الرخاء، قال الله عنهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. والمعنى ما نحن فيه من المتاع في الدنيا من لذة المركوب ومقابلة الأهل والغدو والرواح مع من نحب، لم يلهنا ذلك عن أن نكون أرقاء القلوب من خشية الله جل وعلا. فمعنى مشفقين أي أن قلوبنا كانت رقيقة من خشية الله جل وعلا، نركب الدواب وأحسن المتاع ونفئ إلى عظيم الفاكهة ونقابل من نحب، ومع ذلك على كل حال نحن نترحم ونسأل ربنا الرحمة ونرجو لقاءه ونخشى عقابه. هذا معنى قول الله جل وعلا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فلما رقت قلوبهم من أجل الله أورثهم الله جل وعلا النعيم الذي لا ينفد، وأورثهم تبارك وتعالى المتاع الذي لا يبلأ كما قال ربنا جل وعلا: هم فيها خالدون. ثم ذكروا قالوا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من أراد أن يتأول القرآن فليقل: اللهم اللهم يا بر يا رحيم قنا برحمتك عذاب السموم، اللهم قنا برحمتك عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. أيها المؤمنون، رزقني الله وإياكم أن نقولها في الدنيا تعبدا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولها في الجنة تلذذا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولها في الجنة تلذذا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولها في الجنة تلذذا.
والزم جانب التضرع والدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن خشع لك قلبه وضرفت لك عينه واقشعر لك جلده. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا لغيرك، اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا لغيرك، اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا لغيرك. اللهم إنا نسألك جباها تسجد لك وألسنة رطبة بذكرك
وقلوبا تشكرك على نعمائك وتصبر على بلائك وتشتاق عظيم الشوق إلى لقائك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.